بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم, ما بعد. فنقرأ إن شاء الله من صحيح الإمام البخاري, والتسميع يكون للبابين إن شاء الله. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله, وذلك إذا اجتمع الناس ولم يلحد القبر فيعظون ممن يحسن الوعظ ويفيده ويحصل التذكير بالموت وما أشبه ذلك من أحوال الآخرة, وذلك يكون أحيانا. قال: وقعود أصحابه حوله, وهكذا ينبغي عند الموعظة أن يلتف الناس حول من يعظهم ومن يذكرهم. قال: قوله يخرجون من الأجداث, الأجداث القبور, يخرجون من الأجداث كأنهم إلى نصب يوفضون, أي يسرعون. والأجداث هو جمع جدث وهو القبر, مفرده جدث وهو القبر. بعثرت أي أثيرت, وإذا القبور بعثرت أي أثيرت وأخرج من فيه للحساب والجزاء. تقول: بعثرت حوضي, أي جعلت أسفله أعلاه. الإيفاض الإسراع, كأنهم إلى نصب يوفضون أي يسرعون. وقرأ الأعمش: إلى نصب. وقرأ حفص وغيره بعض القراء: إلى نصب, بعضهم قرأ إلى نصب. قال الحافظ: قوله وقرأ الأعمش إلى نصب يعني بفتح النون, كذا للأكثر. وفي رواية أبي ذر بالضم, والأول أصح. وكذا ضبطه الفراء عن الأعمش في كتاب المعاني, وهي قراءة الجمهور إلى نصبه. وحكى الطبراني أنه لم يقرأه بالضم إلا الحسن البصري, وقد حكى الفراء عن زيد بن ثابت ذلك, عن زيد بن ثابت ذلك, ونقلها غيره عن مجاهد وأبي عمران الجوني. وفي كتاب السبعة لابن مجاهد قرأها ابن عامر بضمتين يعني بلفظ الجمع, وكذا قرأها حفص عن عاصم نصب بلفظ الجمع, جمع نصب. ومن هنا يظهر سبب تخصيص الأعمش بالذكر لأنه كوفي, وكذا عاصم. ففي انفراد حفص عن عاصم بالضم شذوذ. قال أبو عبيدة: النصب بالفتح هو العلم الذي نصبوه ليعبدوه. ومن قرأ نصب بالضم فهي جماعة, أي جماعة النصب, لأنه جمع نصب مفرده نصب. قال: فهي جماعة مثل رهن ورهن, رهن مفرد ورهن جمع. على كل الأكثر قرأوا أنهم إلى نصب يوفضون, وقرأ ابن عامر وحفص نصب يوفضون. والنصب والنصب هو العلم الذي نصب, فيقصدون ويؤمونه, أي يخرجون سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون, أي يسرعون. قال: قال البخاري: وقرأ الأعمش إلى نصب, إلى شيء منصوب يستبقون إليه. والنصب واحد, والنصب واحد, والنصب مصدر, وأما النصب فجمع كما تقدم. قال: يوم الخروج, أي من القبور. والآية: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يوم يسمعون الصيحة, أي صيحة البعث, النفخة الثانية, نفخة البعث. بالحق ذلك يوم الخروج, أي من القبور, للجزاء والحساب, للحساب والجزاء. ثم قال: ينسلون, أي يخرجون. والآية: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث, أي من القبور, إلى ربهم ينسلون, أي يخرجون مسرعين. استطرد المؤلف رحمه الله في ذكر القبر وحال الناس عند خروجهم منه, وحال الخارج منه يوم القيامة عند النفخة الثانية يوم البعث, أنهم يخرجون مسرعين كأنهم إلى نصب للحساب والجزاء كما تقدم. وفي هذا تذكير بما يؤول إليه الناس, نحن على ظهر الأرض, غدا في بطنها فإذا جاء ذلك اليوم النفخة الثانية يخرج، يخرج ويخرج من في القبور، يبعثر من في القبور، يخرجون للحساب والجزاء. فينبغي أن يحسن العبد عمله وأن يستعد للقاء الله بالتوبة النصوح والإكثار من أعمال الصالحة. وكأنه ذكر هذه الآيات المتعلقة بالقبر وخروج الناس، المتعلقة بالقبور وخروج الناس منها، أن الحال الذي اجتمع عليه الناس في الدنيا وهو دفن الميت إلى المقبرة، فينبغي أن يتذكروا هذه القبور وأنه سيأتي يوم يخرجون منها ويكون حالهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات وما كان من بابها، ثم تكون الموعظة، وهذا من الموعظة ذكر القبر وما يتعلق به. ثم قال رحمه الله: حدثنا عثمان وهو ابن أبي شيبة قال حدثني جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن منصور، ومنصور هو ابن المعتمر، عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه، هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، وهي مقبرة أهل المدينة المشهورة، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكسها فجعل ينكت بمخصرته، والمخصرة هي عصا صغيرة، فجعل ينكت بمخصرته أي في الأرض، وهذا الفعل يدل على تفكيره وتذكره صلى الله عليه وسلم، كونه ينكت بمخصرته، هذا الفعل يدل على تذكر طول التفكر، ونحن قد أمرنا بتذكر الموت، قال عليه الصلاة والسلام: أكثر من ذكر هذه من لذاته عن الموت، أي أننا سنموت وسندفن ثم نخرج من قبورنا للحساب والجزاء. فينبغي المسلم أن يعلم مصيره حتى يستعد لذلك اليوم. ثم قال: ما منكم من أحد، وما نافية ومن زائدة هنا، أي ما أحد منكم، ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة أي مخلوقة، إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة، إما أن تكون شقية أو تكون سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا، أي ما كتب، وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. وفي بعض ألفاظ الحديث عند أن قال هذا القائل: أفلا ندع العمل يا رسول الله، قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فمن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى أهل، فمن كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. المطلوب أن نعمل، أي أن نعمل صالحا وأن نخلص العمل، ومن عمل وأخلص عاقبته حميدة، ومن عمل ولم يخلص في عمله غالبا أنه يختم له لسوء نيته وقصده. فالإنسان يجهد نفسه على العمل الصالح ويتحرى فيه الإخلاص والمتابعة، ويجتهد في إخلاصه لله تبارك وتعالى، ويسأل الله أن يتقبل من ذلك العمل. فإذا قبل الله منك العمل حسن حالك وحسنت خاتمتك إن شاء الله. قال: أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. والحديث أخرجه مسلم. وهذا الحديث من أدلة القدر، من مراتب القدر الكتابة، وهذه موعظة عظيمة وعظهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي موعظة لنا لسائر المكلفين: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة، إلا كتب مكانه من الجنة والنار، فمن كان من أهل الجنة فمقعده من النار يرثه أهل النار، ومن صار إلى النار فمقعده من الجنة يرثه أهل الجنة. قال: وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. والإنسان في بطن أمه، بل في طور النطفة، كما في حديث حذيفة بن أسيد: إذا مضى على النطفة 40 أو بعضها 42 أرسل إليه ملك فيقول فيما الأجل فيما العمل شقي أو سعيد فيكتب فيكتبان الملكان، ثم يكرر هذا بعد نفخ الروح هذا الكتاب كما في حديث ابن مسعود. فالإنسان قد كتب شقي أم سعيد وهو في بطن أمه ورزقه وأجله وعمله، لكن أحدنا لا يدري ما كتب له، فلا يحكم الإنسان على نفسه أنه من أهل الشقاوة فيدع العمل، يقول لعلي قد كتبت من أهل الشقاوة فيدع العمل، هذا من الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام عند أن أخبرهم بهذا الحديث فقال رجل أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فأنكر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، قال اعملوا، والله يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله المؤمنون، ومن أسباب دخول الجنة العمل، تلك الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون، وتلكم الجنة التي أورثتمها بما كنتم تعملون. فنحن مأمورون بالعمل الصالح بذلك ننجو بإذن الله، وذلك بتوفيق الله ورحمته. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ينجون من الخسارة الدنيوية والأخروية، فكل ميسر لما خلق له. هنا قال فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، المطلوب أنه يعمل، ومن كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ما يوفق العمل الصالح. وأحدنا لا يدري ما كتب له فيجتهد في الأعمال الصالحة ويترك الأعمال السيئة، لأن نهينا عن ذلك، نهينا عن المعاصي، نهينا عن السيئات، فنمتثل أوامر الله ونجتنب نواهيه. قال أما أهل السعادة فسيسيرون لعمل السعادة. ونستفيد أنه لا بد من السبب، وأن الأعمال سبب، لا تكون سعيدا بترك العمل، وإنما بعمل أهل السعادة تكون سعيدا بالأعمال الصالحة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، والله لا يضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. لا تترك العمل، جاهد نفسك في العمل وفي الاستمرار فيه، والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة. والصحابة رضي الله عنهم عند أن أكرمهم الله بما أكرمهم من صحبة نبيه، وهكذا بشر بعضهم بالجنة على وجه التخصيص، وبشروا جميعا بالجنة على وجه الإجمال، وكل وعد الله الحسنى، اجتهدوا في الأعمال الصالحة ولم يتكلوا إلى ما بشروا به، بل اجتهدوا في الأعمال الصالحة، لأن هذا التبشير نعمة، والنعمة تحتاج إلى شكر، ومن شكر النعمة أن يجتهد الإنسان في عبادة الله تبارك وتعالى. ثم أيضا هذا المآل هو أسباب، البداية لها أثر في النهايات. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. ونستفيد أن الإنسان إذا عمل سيئا هذا من أعمال أهل الشقاوة، والواجب أن يترك ذلك حتى لا يؤول به الأمر إلى مآل أهل الشقاء، بل الواجب أن يقلع وأن يتوب، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذا نذير شر أن تعمل بالسوء، فترك السوء، ترك المعاصي، وما تدري ما يختم لك، وأخلص العمل لله، ولا تقول كما قال بعض الناس أسرف على نفسه من المعاصي، قال وأما أنا فمن مرادم جهنم، يعني أما أنا فمن أهل النار، ولكن أنتم تداركوا أنفسكم كأن يصيب بعض أبنائي ونحو ذلك، هذا الكلام باطل. الواجب عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. والأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. وفي حديث ابن مسعود والذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمله النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يحاسب نفسه ويترك معصية الله ويرضي ربه سبحانه وتعالى. قال وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ لا يفى أما من أعطى واتقى، أي أعطى ما يلزمه من الزكوات والنفقات والكفارات، واتقى أي واتقى ربه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وصدق بالحسنى من ذلك الجنة، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. انظر، إذا أعطى الإنسان ما أوجب الله عليه ولازم تقوى الله وصدق بالدار الآخرة وبالجنة يسر إلى الحسنى، فسنيسره لليسرى للعمل الذي يسعد به. وفي ذلك أن الأعمال ميسرة فالسن يسر اليسر. وأما من بخل واستغنى عما أوجب الله عليه، بخل عما أوجب الله عليه من النفقات واستغنى بما عند الله بما آتاه الله من العرض القليل، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى يعني ما أخبر الله به من الجنة أو نحو ذلك وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الشاهد من هذا الحديث الموعظة عند القبر، وهذا الحديث اشتمل على موعظة عظيمة وهو من أدلة القدر. والحمد لله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.